السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الساعة المباركة من هذا اليوم الطيب المبارك نلتقي بالأخوة من طلاب العلم ونتدارس موضوعا من أهم الموضوعات وفنا من أعظم الفنون، وفن الاعتقاد والعقيدة. وإن كان الدين بجميع أبوابه في غاية الأهمية بالنسبة للعالم والمتعلم، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه أن الذي لا يتفقه في الدين الله جل وعلا لم يرد به خيرا. ولكن قد يقول قائل إن عوام المسلمين وقد فتح لهم ما فتح من أبواب الخير من لزوم صلاة وزكاة وصوم وحج وفعل للمأمورات وترك للمحظورات، لكنهم لم يتفقهوا في الدين، هل أراد الله بهم شرا أو نكتفي بقولنا إن الله جل وعلا لم يرد بهم خيرا؟ ولو افترضنا أن شخصا من عوام المسلمين ممن لا يقرأ ولا يكتب، لكن الله جل وعلا من عليه بالاستقامة فلزم الصلوات وأدى الزكوات، وقد يكون من أهل الأموال الطائلة، وسخر هذه الأموال لخدمة الدين وأنفقها في تعليم الناس الخير، هل نقول إن الله جل وعلا أراد بهذا شرا لأنه لم يتفقه في الدين، أو نكتفي بقولنا إن الله جل وعلا لم يرد به خيرا؟ الخير المرتب على الفقه في الدين، الخير المرتب على الفقه في الدين. والله جل وعلا وإن لم يرد به خيرا لأنه لم يتفقه في الدين، إلا أن الله جل وعلا أراد به خيرا حيث ألزمه الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهذا استقام بفعل الأوامر وترك المحظورات والنواهي، وبذل من نفسه وماله وجاهه لنصر الدين ما بذل، هذا أراد الله به خيرا، لكنه من أبواب أخرى لا من باب الفقه في الدين. إذا عرفنا هذا، فما المراد بالفقه في الدين؟ الفقه في الدين أولا الفقه الذي هو الجزء الأول، والدين الذي هو الجزء الثاني. الفقه يراد به الفهم عن الله وعن رسوله، ما جاء في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا الفقه، ولا يكون ذلك إلا بعد حفظ هذه النصوص. والمراد بالدين الدين بجميع أبوابه، الدين بجميع أبوابه، كما جاء في حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأجابه بالأجوبة المعروفة في الحديث المستفيض ذكره في دواوين الإسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الدين شامل لجميع أبوابه، فيشمل العقائد ويشمل الأحكام من العبادات والمعاملات والمناكحات، الأحوال الشخصية والحدود والجنايات، ويشمل أيضا المغازي والسير والأدب، ويشمل أيضا الزهد والرقائق، ويشمل بقية أبواب الدين، فجميع أبواب الدين داخلة في هذا الحديث. وكون الفقهاء الذين اهتمامهم بالأحكام العملية يصدرون كتبهم بما يسمى ببراعة الاستهلال، الحمد لله الذي فقه من شاء في الدين واختصه إلى آخره، الحمد لله الذي فقه من شاء في الدين واختصه بالخير الوارد على لسان خير المرسلين إلى آخره، يقولون هذا الكلام. فمفهوم كلامهم أن الحديث الوارد فيه الترغيب في الفقه في الدين محصور على الأحكام، والأحكام باب من أبواب الدين، وإذا أردنا الحصر فالعقائد أهم وأولى أن تدخل من الأحكام، لأنها عند أهل العلم عرفت بالفقه الأكبر، عرفت بالفقه الأكبر، ويقابلها الفروع. الفقه الأكبر هو الأصول. ولم يكن هذا التقسيم، أعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع، معروف في عصر الصحابة والتابعين، وإنما عرف بعدهم في تقسيم العلوم إلى تخصصات وفروع، عندهم أصول وفروع، وعندهم أيضا وسائل، وعندهم غايات. فالمراد بالغايات معروف نصوص الوحيين، والوسائل ما يعين على فهم هذه النصوص. وهناك ما يسمى عندهم بعلوم الآلة التي تعين على فهم الكتاب والسنة. يقسمون هذه التقاسيم، وبالإمكان لو اعتنى بارع بتفسير القرآن وأدخل فيه جميع العلوم هذا ممكن. وإذا نظرنا إلى التفاسير المتنوعة المتشعبة المطولة والمختصرة، كل واحد منها يخدم جانب من هذه الجوانب، فتجد هذا يفسر القرآن بالأثر ويحشد فيه من النصوص المرفوعة والموقوفة والآثار وغيرها ما يحشد. وهذه تفاسير الأئمة المعروفين كابن جرير وابن كثير والبغوي وابن أبي حاتم وغيرهم، تفسير بالأثر، وهذا أهم ما يفسر به القرآن الأثر. وتجد منهم من يجعل اهتمامه في تفسير القرآن لبيان الأحكام المستنبطة من الأحكام، وألف في هذا كتب أحكام القرآن. الحنفية ألفوا من مؤلفاتهم أحكام القرآن للجصاص، المالكية ألفوا أحكام القرآن لابن العربي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، الشافعية ألفوا أحكام القرآن لإلكي الطبري، والإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي وغيرها. فهذا يخدم جانب، والأول يخدم جانب، وهناك من يخدم القرآن من الناحية اللفظية، من الناحية اللفظية، فتجده ينصب جل اهتمامه على الصناعة، صناعة اللفظ. وهنا أيضا يتشعبون، منهم من يخدمهم من ناحية النحو والصرف، ومنهم من يخدمهم من ناحية المعاني والبيان وفنون البلاغة، ومنهم من يحشد في تفسيره علم الكلام ويورد فيه جميع ما كتبه المتكلمون في مسائل الاعتقاد كالرازي مثلا. ومنهم من يختم القرآن بأسلوب أدبي سلس يقرأه الطالب ولا يمله، لكن تجد الفائدة في الجملة منه أقل. ومنهم من يعنى بتناسب الآيات والسور، وفي هذا كتاب برهان الدين البقاعي نظم الدرر في 22 مجلد. وإن كان الشوكاني رحمه الله تعالى أنكر عليه إنكارا شديدا، بل جزم بأنه لا مناسبة بين الآيات والسور، تنزل الآية فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ضعوها في المكان الفلاني توضع وانتهى الإشكال. نعم هناك آيات لا شك أن التماس المناسبة بينها وبين ما قبلها في شيء من التكلف، لكن لا ينكر أن كثير مما يقوله البقاعي أو غيره ظاهر واضح. نعم، فخدمة القرآن يعني لو اجتمعت هذه الخدمة في كتاب، هذه الخدمات في كتاب واحد، فبينت العقائد وبسطت بحيث يستغنى في تفسير القرآن عن كتب العقائد، والأحكام أيضا استنبطت، ويعول في ذلك على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بين في الصناعة اللفظية ما يبين ما يخدم علم النحو والصرف والبيان والمعاني والبديع والاشتقاق والوضع بعد علم القراءات وغيرها. فهذا طيب لو وجد كتاب يغني عن المجموع ويمثل لنا حينئذ طريقة السلف في فهم القرآن. ما تجد السلف يقول هذا كتاب فقه وهذا كتاب حديث وهذا كتاب تفسير وهذا، لا، لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلم ما فيها من علم وعمل. ابن عمر مكث في سورة البقرة 8 سنين، 8 سنين يتعلم سورة البقرة، عندنا الصبيان يحفظون سورة البقرة ويتجاوزونها في أيام. المقصود أن مثل هذا يعني أعني خدمة أو انطلاق في العلوم كلها من القرآن الكريم الذي هو أصل الأصول نافع جدا. لكن قد يقول قائل أننا نحتاج في العقائد مثلا أن ندخل في هذا التفسير مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية بكاملها فضلا عن مؤلفات الأئمة المتقدمين، فيمكن أن يكون هذا التفسير في مئات من المجلدات. يعني لو أدخلنا منهاج السنة ودار تعارض العقل والنقل ودخلنا الجواب الصحيح ودخلنا غير ذلك من كتب شيخ الإسلام وابن القيم والإمام أحمد ومن قبلهم، كتب السنة المعروفة عند أهل العلم في العقائد بالأسانيد تطول المسألة. أقول لو اعتنى بارع بتأليف تفسير على هذه الكيفية وجعل المحور الذي يدور عليه والأصل الذي ينطلق منه هو القرآن ولم يأتي بهذه الكتب بكاملها، ما يلزم أن يأتي بهذه الكتب بكاملها، إنما يأتي بمقاصدها ما يحتاجه طالب العلم. وهذه الكتب فيها تكرار كثير يستغنى عن كثير منه ببعضه، هذا يجعل طالب العلم يتحد قصده وهمه إلى كتاب الله جل وعلا، ولا تأتي مناسبة فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريده. وأيضا إذا كان هناك مجال لبيان إعرابي أو بلاغي أو ما أشبه ذلك يريده، فطالب القرآن يكتفي به عن غيره، وهذا هو الأصل. مثل ما قلنا لا تجد في عصر السلف كتاب تفسير أو كتاب يعني مستقل، كتاب عقيدة مستقل، كتاب فقه مستقلة، ينطلقون من نصوص الوحيين ويفهمونها لأنهم عرب بالسليقة والكتاب والسنة بلغة العرب، فلا يحتاجون إلى علوم تخدم لفهم الكتاب والسنة، مخدومة بالسليقة. لكن أهل العلم صنفوا في الفنون، نوعوها وعددوها تيسيرا على طلاب العلم، تيسيرا على طلاب العلم. لكن مع هذا التيسير قد يحصل شيء من التشتيت، وقد يحصل غفلة عن أهم المهمات. تجد طالب العلم يتخصص تبعا لهذا التيسير وهذا التقسيم، تجده يتخصص في علم من العلوم ويغفل عما عداه. فالذي يتخصص بالسنة قد يكون من أجهل الناس في كثير من ما يتعلق بالقرآن الكريم، والعكس تجد من يتخصص بالتفسير يجهل علوم السنة، ومن يتخصص بالفقه تجد معوله على التعليلات تبعا لما صنف في هذا الفن، وكثير من استدلالات الفقهاء فيها ما فيها. لماذا؟ لأنه جرد الفقه عن الوحيين. لكن من تخصص بالفقه وجعل معوله على الكتاب والسنة هذا طيب، من تخصص بالأصول وتعمق فيه واستغرق وقته في هذا التخصص تجده يغفل عن المهمات في العلوم الأخرى. وأما من تخصص في اللغة العربية وأضاع وقته في قراءة كتبها المطولة والمختصرة رغم أهميتها، لا نقول أن العربية لا يحتاج إليها، بل طالب العلم بأمس الحاجة إلى علم العربية، لكن هل كل طالب علم يحتاج إلى أن يقرأ شرح المفصل لابن يعيش في 8 أجزاء في 10 أجزاء؟ ليس بحاجة. ويبحث عن شروح سيبويها ويبحث عن كتب النحو المطولات، ليس بحاجة إلى يكفيه من ذلك البلغة. وكما قال أهل العلم النحو بالنسبة للكلام مثل الملح للطعام، إذا زاد أفسده، فضلا عن كونه يتخصص بتاريخ أو أدب أو شيء من هذا ويضيع عمره بذلك ويغفل بهذا عن المقاصد. فعلى طالب العلم أن يعنى ويتفقه في الدين بجميع أبوابه ليكون ممن أراد الله به خيرا، وتكون عنايته منصبة إلى الكتاب والسنة وما يخدم علوم الكتاب والسنة. تقسيم الدين إلى أصول وفروع، إلى فقه أكبر وفقه أصغر، لا شك أنه طارئ، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينكر هذا التقسيم، ورتبوا تبعا لذلك أهمية علم العقائد، وأن الزلل فيه أعظم من الزلل والخطأ في غيره من العلوم، وإن كان مأخذها واحد. شيخ الإسلام لا يفرق، يقول يجعلون الصلاة مع أنها الركن الثاني من أركان الإسلام من الفروع، الصلاة من الفروع، ويجعلون الخلاف في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه من الأصول، أن هذه المسألة أهم مما يتعلق بالصلاة. شيخ الإسلام رحمه الله ينكر هذا شد الإنكار. لا شك أن هناك أركان في الإسلام، وفيه أيضا واجبات فرائض، وفيه مستحبات، فيه أولويات. يعني لو تعارضت هذه المطلوبات من قبل الشارع تعارضت، فالمفاضلة بين هذه الأمور أمر مطلوب، فتبدأ بالأهم فالأهم. هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن الفقهاء العلماء لما جعلوا الدين أصول وفروع، وجعلوا الأصول هي الأهم والفروع أقل أهمية، أورد على ذلك مثل هذه المسائل. هل معنى هذا أن الخلاف في رؤية الرب جل وعلا باعتبارها من الأصول أهم من الصلاة باعتبارها من الفروع؟ لا، ما في أحد يقول بهذا، ما في أحد يقول مثل هذا. على كل حال، مسائل الاعتقاد الخلاف فيها بين الصحابة نادر جدا، وأكثرها مما اتفق عليه بينهم. وأما مسائل الأحكام العملية فالخلاف فيها كثير بين الصحابة والتابعين، وهذا معروف. وتبعا لذلك، أن ما اتفق عليه الصحابة سواء كان من الأصول أو من الفروع لا مندوحة لأحد من القول به، سواء كان من الأصول أو من الفروع، وما اختلفوا فيه فلأهل النظر فيه سعة. يعني ما اختلف فيه الصحابة وسلف هذه الأمة سواء كان من مسائل الأصول أو الفروع، المتأهل له أن ينظر ويرجح ما يترجح عنده بالدليل، ويعمل بما يعتقد ويدين الله به جل وعلا. هذه الأبيات 16 التي تسمى لامية، لأن أواخر الأبيات تنتهي بحرف اللام، 16 بيتا، وجدت بين رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وجدت بين رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني في المخطوطات يوجد قبلها رسالة لشيخ الإسلام وبعدها رسالة، وكتب على بعضها عقيدة ابن تيمية، ولذا قالوا اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية. اللامية باعتبار أن حرف الروي فيها اللام، وباعتبار أنها وجدت بين بعض مصنفاته، وإلا ما فيه ما يدل على أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية، وما ذكرت في مؤلفاته. يعني ما ذكرها ابن القيم رحمه الله في ضمن مؤلفات شيخ الإسلام، ولذا يقولون المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الكلام فيها الموجود فيها حق، سواء كان لشيخ الإسلام أو لغيره رحم الله الجميع. وما دام الكلام حقا فلطالب العلم أن يعنى بها، فهي منظومة طيبة على اختصارها حوت ما اتفق عليه من مسائل الاعتقاد، فهي منظومة طيبة على طالب العلم أن يعنى بها ويحفظها وينظر في شروحها. ولا أعرف لها شرحا يعني للمتقدمين قدم نسبي، إلا هو بعد الألف الذي شرحه، بعد الألف وزيادة أحمد المرداوي، لأنه ينقل عن السفاريني فهو متأخر، لكنه ليس من المعاصرين، وشرحه هذا طبع قبل 40 سنة في مطابع النور بالرياض، ثم طبع أخيرا في دار المسلم، وعليه تعليقات للشيخ صالح الفوزان. ثم رأيت شرحا لمعاصر من طلاب العلم اسمه يوسف، ليش؟ نعم، يوسف السالم، شرح طيب في الجملة، أنا صفحت بعض الصفحات الأولى منه، شرح طيب وموسع يفاد منه، يستفيد منه طالب العلم مع شرح المرداوي. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح هذا النظم بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، لكنه لم يفتتح بالحمدلة، النظم لم يفتتح بالحمدلة، ولعله أجراها مجرى الرسائل، فالرسائل تفتتح بالبسملة فقط. بعض أهل العلم يرى أن الكتب حكمها حكم الرسائل لا حكم الخطب التي تفتتح بالحمدلة، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا صحيح البخاري رحمه الله تعالى ما فيه إلا البسملة، يعني مجرد عن الحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في حكم الرسالة التي بعثها لطلاب العلم. ومن أهل العلم من يفتتح الكتب بالحمد لله اقتداء بالقرآن الذي افتتح بالبسملة والحمد لله. وأما ما ورد من حديث كل أمر ذي بال يبدأه ببسم الله فهو أبتر أجذم، كل أمر ذي بال يعني شأن يهتم به شرعا لا يفتتح بالحمد فهو أجذم، الحديث ضعيف بجميع طرقه وألفاظه. وحسن ابن الصلاح والنووي وجمع من أهل العلم لفظ الحمد فقط. وبعض الكتاب المعاصرين ألف كتاب في العقيدة، فلما سمع أن الحديث بجميع طرقه وألفاظه ضعيف ما ذكر لا بسملة ولا حمد له، يقول لا يجوز العمل بالضعيف مطلقا، وليته اقتصر على ذلك وسكت. من افتتح الكتاب بقوله كانت الكتب التقليدية تفتتح بالبسملة والحمد له، الكلام مستقيم ولا غير مستقيم؟ لو لم افترض أن الحديث ما ثبت، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الرسائل بالبسملة ويفتتح الخطب بالحمد لله، والقرآن أعظم مقروء وأعظم مسموع مفتتح بالبسملة والحمد لله، ويقول القائل كانت الكتب التقليدية تفتتح والكتاب في العقيدة. لأن يعني بعض الناس ما يستوعب بعض القضايا، يعني ذهنه ما يستوعب مثل هذه الأمور، خلاص سمع من يقول أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا وقال ليش نعمل بحديث ضعيف، يعني مثل ما سمع من بعضهم أنه ينهى عن الجلوس بعد صلاة الصبح في المسجد، قل لي أن الحديث الوارد ضعيف ينهى، وإذا رأى أحد جلس قال له نريد أن نخرج، أو تجلس حتى تصلي صلاة العجائز صلاة الأشراق. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم أنه كان يجلس حتى تنتشر الشمس، أما كون الركعتين بعد طلوع الشمس وانتشارها تصلى عملا بهذا الحديث أو تصلى لأنها صلاة الضحى، ولا كلام لأحد في صلاة الضحى لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها أصحابه، وفي حديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني المفاصل كل مفصل يحتاج إلى صدقة، فيصبح على كل مفصل 360 مفصلا كل واحد يحتاج إلى صدقة، قال ويجزي عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فتفترض أن هذه صلاة الضحى إذا كنت لا ترى أن الخبر ثابت وأثبته بعضهم. فأقول بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام وركب هذا على هذا قال الحديث ضعيف والضعيف لا يعمل به مطلقا، إذا ليش نجلس والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى؟ نصوص كثيرة تحث على البقاء في المسجد، والرباط الجلوس بين الصلاتين في المسجد وانتظار الصلاة، والمرء ما دام ينتظر الصلاة في صلاة والملائكة تدعو له وتصلي عليه ما دام في مصلى. ثم يأتي من يقول مثل هذا الكلام. المقصود أن البداء بالبسملة أمر مشروع في كل شيء، في الأكل والشرب، في الدخول والخروج، في النوم، في كل مجال يبدأ فيه بالبسملة، ولو لم يكن من ذلك إلا أن القرآن كلام الله افتتح بالبسملة. وأما الحمد لله فأهل العلم يختلفون في بالنسبة للكتب، هل تجرى مجرى الرسائل فلا تفتتح بالحمد لله، أو تجرى مجرى الخطب فتفتتح بها. أما من جعل لكتابه خطبة كمسلم مثلا، هذه الخطبة تفتتح بالحمد لله، افتتح المسلم خطبة كتابه بالحمد لله، البخاري مجرد من الخطبة افتتحه بالبسملة لأنه في حكم الرسالة، وهنا افتتحت هذه الأبيات بالبسملة. يقول الناظم رحمه الله تعالى يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يا نداء والمنادى هو السائل، فهل المقصود حقيقة النداء أو يقال أنه لمجرد التنبيه؟ لأن السائل أحيانا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يسأل والسائل حاضر يمكن مناداته، وأحيانا يسأل والسائل غائب لا يمكن مناداته. وفي الرسالة الكيلانية التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في 200 صفحة قال: كتبتها وصاحبها مستوفز يريدها. قدرة، جالس عندهم، يعني ما هو متربع أو مضطجع ينتظرها، مستوفز. شيخ الإسلام يكتب، والإنسان إذا أراد أن يحرر صفحة الآن، وإذا أراد أن يحرر صفحة يحتاج إلى وقت، بل قد يعرضها في الأوقات الخمسة، يكتبها بعد صلاة الصبح ثم يراجعها بعد الظهر، ثم لعله يتبين له شيء. شيخ الإسلام يكتب الكتاب بين في الساعة الواحدة، ما يحتاج الناس إلى قراءته في مدة طويلة. وكتب الحموية بين الظهر والعصر، والناس يدرسونها في سنة كاملة وما تنتهي. وكتابه نقض التأسيس كتبه في مدة يسيرة، وحقق في 8 رسائل، يعني في مدة 40 سنة. كيف مدة 40 سنة؟ لأن كل واحد من هؤلاء الطلاب استغرق 5 سنوات في نصيبه في الثمن، فالكتاب حقق في 40 سنة، والله المستعان. البركة بركة الوقت، والعلم والقلم السيال عند شيخ الإسلام شيء لا يخطر على البال، فكونه إن كان حاضرا لا مانع من أن يناديه فيقول: يا سائلي هذا جوابك، وإن كان غائبا فلا يراد به حقيقة النداء. والأخوان يقولون المتن ما قرئ، قارئ وينه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسألوا، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم، سواء كان شيخ الإسلام إن صحت النسبة إليه أو غيره من أهل التحقيق في المعتقد، يقول: يا سائلي، والسؤال من قبل المتعلم مأمور به في قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والجواب من العالم مطلوب، والكتمان مع القدرة على الجواب لا يجوز، لا سيما إذا تعين. فالسائل المتعلم سواء كان عاميا أو في حكمه من أحد المتعلمين مأمور به، فالله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر، والمراد بأهل الذكر هم أهل القرآن وأهل العلم، وليس المراد بهذا بهم كما يقول بعض المتصوفة الجهال الذين لا علم عندهم، يقول المراد بأهل الذكر من يلزم الذكر ولو لم يكن عنده علم. ثم ما هذا الذكر الذي يلزمونه؟ أذكار مبتدعة مخترعة لا توجد في كتاب ولا سنة، ويريدون أن ينزلوا الآية عليهم: اسألوا أهل هذه الأذكار الذين هم أشبه بالدراويش لا يدرون ما يقولون. ولكن المراد بالذكر القرآن، وأهل القرآن هم أهل العلم، هم أهل العلم. يا سائلي، هذا بالنسبة للسائل لابد أن يسأل ما يشكل عليه، محتاج إلى البيان والإيضاح، يسأل العلم وأهل الذكر. والمسؤول أيضا إذا تعين عليه الجواب لا يجوز له أن يتردد في الجواب. نعم، إذا وجد من يكفيه المؤونة ويجيب على أسئلة السائلين فالتدافع، تدافع الفتوى معروف ومأثور عن السلف. أما إذا تعين الجواب عليه بحيث لا يوجد من يحسن الجواب على هذا السؤال سواه لا يجوز له أن يكتم. ومن سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وهذا الخبر لا يسلم مما قال لكن له أصل بلا شك، يعني منهم من يحسنه، فإذا تعين لا بد من الجواب، أما إذا وجد من يكفيه المؤونة فالصحابة دافعوا الجواب. وقد جاء كما في كتاب المناسك في صحيح مسلم رجل يسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فدله على ابن عباس، قال اذهب إلى ابن عباس، فقال له أنا أريد جوابك لأن ابن عباس قد مالت به الدنيا ومال بها، يعني أنه توسع في المباحات بخلاف ابن عمر، فزهده معروف، والعامة يحسنون الظن بالعالم الزاهد، العوام يحسنون الظن كثيرا بالعالم الزاهد، وهو محل إحسان الظن إذا كان لديه علم. أما العالم الذي عنده تعلق بالدنيا فإن العامة ينصرفون عنه في الغالب وإن كان عنده علم. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاه توسع يعني في أمور الدنيا أكثر من ابن عمر، وإلا فعلمه وزهده وورعه وتقواه وعبادته لا تحتاج إلى استدلال، لكنه بالنسبة لعبد الله بن عمر الذي لا ينام من الليل إلا قليلا ولا يكاد يفطر من الأيام إلا قليلا، يعني الفرق بينهما واضح، فهذا همه يعني ابن عمر الآخرة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكان عبد الله يقول كما في الصحيح إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فمثل هذا العوام يثقون به بخلاف من توسع في الدنيا ولو عرف بالعلم. ولا شك أن الزهد مطلوب، والمسلم إنما أو الإنسان عموما الجن والإنس إنما خلقوا لتحقيق العبودية لله جل وعلا، ومع ذلك على الإنسان أن لا ينسى نصيبه من الدنيا، وبون شاسع من أن يكون جل همه الدنيا وبين أن يكون همه الآخرة. وجد في العصور المتأخرة ممن ينتسب إلى العلم ممن يزاحم في أمور الدنيا، وليس من ذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وإن قيل لأن المسألة أمور نسبية، يعني إذا نسبنا ابن عباس إلى ابن عمر قلنا العبادة عند ابن عمر أوضح والاهتمام بالعلم عند ابن عباس أوضح، وكلاهما في عبادة، لكن العوام ينظرون إلى العبادات العملية ما ينظرون إلى العبادات العلمية. فقال له ابن عباس مالت بالدنيا ومال بها. ولذا تجدون العامة الآن يحرصون على أن يستفتوا هذا النوع من الناس وإن كان في العلم أقل، لأن ما في قلوب الناس من العلوم وفي أذهانهم أمور لا يطلع عليها العامة، إنما يظهر لهم عباداتهم العملية فيثقون بهم ويتجهون إلى سؤالهم. ولذا ينبغي أو مما يتأكد في حق طالب العلم الاهتمام بالعمل، ولا يكون الهدف من أجل أن يتجه إليه العوام بالأسئلة نظرا لما مهدناه أبدا، لأن العمل مطلوب والعلم يقتضي العمل، وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. لا بد من الاهتمام بالعمل بالنسبة لطالب العلم، لأن الذي يثبت العلم هو العمل، والكلام في النوافل وليس الكلام في الواجبات، يعني الواجبات ما عليها مساومة، لكن الكلام في الإكثار من النوافل. وخير ما يعين على تحصيل العلم العمل به. ولا يقول طالب العلم أنا والله أنا مشغول بالطلب، مشغول بالحفظ، مشغول بالفهم، مشغول بالتردد على الدروس وعلى المشايخ عن العمل. لا، العمل أمر لا بد منه، فالإكثار من النوافل مطلوب من المسلمين عموما وعلى أهل العلم وطلابه على وجه الخصوص. يا سائلي، والسائل اسم فاعل مضاف إلى ياء المتكلم، عن مذهبي وعقيدتي. المذهب في الغالب يطلق على المذهب الفرعي، فيقال هذا مذهب أبي حنيفة، وهذا مذهب مالك، وهذا مذهب الشافعي، وهذا مذهب أحمد، وهذا مذهب سفيان، وهذا مذهب الأوزاعي، وهذا مذهب الظاهرية، وهذا مذهب الزيدية إلى آخره. القالب يطلق على الفروع، ويدل عليه العطف، عطف العقيدة على المذهب، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. فالمذهب في الفروع والعقيدة في الأصول، هذا هو الذي يعلي ظاهر اللفظ. لكن حقيقة النظم، هل أجاب الناظم عن مذهبه الفرعي؟ لا، ما أجاب عن مذهبه الفرعي، وإنما أجاب عن عقيدته. فالمذهب هنا ما يذهب إليه في مسائل الاعتقاد، ويقال به ويصار إليه، ويكون عطف العقيدة على المذهب من باب عطف الشيء على نفسه لاختلاف اللفظ، لاختلاف اللفظ. ومذهبه الفرعي في أول الأمر الحنبلي، فشيخ الإسلام، وهذا كله الكلام كله على سبيل التنزل، أن هذه الرسالة لشيخ الإسلام، وهذه المنظومة لشيخ الإسلام، وإلا فنسبتها إليه لا يدل عليها دليل قطعي، إنما هي مجرد قرائن، يعني وجودها بين رسالتين لشيخ الإسلام، يعني في المخطوطات التي وجدت لهذه المنظومة، قبلها رسالة لشيخ الإسلام وبعدها رسالة لشيخ الإسلام، فهي من بين مؤلفاته وجدت فنسبت إليه. وعلى كل حال الكلام الذي فيها حق. إذا قلنا أنها لشيخ الإسلام، فمذهبه الفرعي هو مذهب الإمام أحمد في الأصل، وتفقه عليه وتخرج على كتب أصحابه، ثم بعد ذلك اجتهد وخلع ربقة التقليد، فصار يعمل بالكتاب، بالنصوص، بالكتاب والسنة. ولذا تجد الفرق بين شرحه للعمدة وبين كلامه وفتاواه المتأخرة، فرق كبير. يعني تقرأ في شرح العمدة لشيخ الإسلام كأنك تقرأ لفقهاء الحنابلة، من بيان الروايات والوجوه والتعليلات كأنك تقرأ لفقهاء، لأنه متقدم. وأما مؤلفاته المتأخرة تجد كلام مستقل. واختيارات شيخ الإسلام الفقهية قسمت إلى أقسام، منها ما يوافق المذهب، يوافق المذهب، ومنها ما يوافق رواية في المذهب ويوافق إمام آخر من الأئمة الأربعة ويخالف المشهور في المذهب، ومنها ما يخالف المذهب بالكلية ويوافق مذهب من المذاهب الأخرى، ومنها ما يخالف فيه المذاهب الأربعة، وهذا كثير في كلامه رحمه الله، ومنها ما نسب فيه شيخ الإسلام إلى أنه خالف الإجماع. فاختياراته مقسمة إلى هذه الأقسام، منها ما يستقل به ويوافق فيه بعض السلف ويخالف فيه الأئمة الأربعة، وهذا امتحن بسببه وقيل أنه خالف فيه الإجماع، ومنها ما يوافق فيه إمام من الأئمة الأربعة، ومنها ما يوافق أكثر من إمام ويخالف المذهب، ومنها ما يوافق رواية في المذهب ليست هي المشهورة، ومنها ما يوافق المشهور في المذهب، ومعوله وعمدته على النص، معوله رحمه الله على النص كما هو معروف، تفقه على كتب المذهب وكتب الأصحاب، ثم بعد ذلك اطلع على المذاهب الأخرى ونظر في أدلتهم ووازن بين هذه الأدلة ورجح واختار ما اختار، وافق من وافق وخالف من خالف. وهذه طريقة ينبغي أن يسلكها طلاب العلم، وذكرناها في مناسبات كثيرة بالنسبة لكيفية التفقه، كيف يتفقه طالب العلم، يعني هل يتفقه مباشرة من وهو مبتدئ من الكتاب والسنة؟ لا يستطيع، تكليفه بمثل هذا تضييع له، بل يتفقه على مذهب معين وعلى كتاب معين من كتب أي مذهب من المذاهب المعتبرة الأربعة، وليس معنى هذا أنه يجعل هذا الكتاب دستور لا يحاد عنه مثل القرآن، لا، هذا مؤلفات البشر، يبدأ بهذا المختصر ويتصور المسائل إن حفظه بها ونعمته، وإن لم يحفظ يتصور هذه المسائل ويصورها وينظر في شروح هذا الكتاب وينظر في أدلة هذه المسائل، فهذا في العرضة الأولى. في العرضة الثانية ينظر من وافق المؤلف ومن خالفه، وينظر في أدلة الموافقين إن كان عندهم مزيد من الأدلة على ما عنده، وينظر في أدلة المخالفين ويرجح حسب قواعد التعارض والترجيح عند أهل العلم، ثم يعمل بالراجح. إذا انتهى من هذا الكتاب في عرضته الأولى يكون عنده شيء من الفقه يعمل به ويمشيه على هذا المذهب، ولا يزال مبتدئ مقلد. في العرضة الثانية والثالثة يبدأ بالاجتهاد، والأمر سهل، يعني ما ليس من الصعوبة كما يتصوره كثير من طلاب العلم. هذا ما يتعلق بمذهبه الفرعي، وقد ولد في أسرة حنبلية، فجده المجد ابن تيمية رحمه الله صاحب المحرر، وهو من العمد في المذهب، بحيث إذا اتفق مع الموفق صار هو المذهب عند المتوسطين، وأبوه أيضا حنبلي وأخوه وهكذا، أسرته كلهم حنابلة، فتفقه على مذهب الحنابلة ثم بعد ذلك اجتهد. عن مذهبي وعقيدتي، عرفنا أن عطف العقيدة على المذهب من خلال النظر في طبيعة هذه المنظومة، وأنه ليس فيها أحكام فرعية، أن العقيدة هي المذهب، وهي مأخوذة من العقد والشد، وهي ما يعتقده الإنسان بقلبه فيعقد عليه قلبه كما يعقد المتاع بالحبل بحيث لا يتفلت ولا يضع منه شيء، فيضبطه ويعتقده بحزم وعزم وجد. عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، يدعو الناظم رحمه الله تعالى لمن يسأل عن الهداية، رزق الهدى من للهداية يسأل، هذا لفظه لفظ الخبر، والمراد منه الدعاء، أن الله جل وعلا يرزقه الهدى. والدعاء يأتي بلفظ الأمر ويأتي بلفظ الخبر، كما أنه يأتي بلفظ النهي. يأتي بلفظ الخبر كما تقول غفر الله لك، رحمك الله، رضي الله عنه، رزق الهدى، ويأتي الدعاء بلفظ الأمر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ويأتي بلفظ النهي، اللهم لا تؤاخذني، لا تعذبني، إلى آخره. فإذا جاء الدعاء بلفظ الخبر جاز اقترانه بالمشيئة، وإذا جاء بلفظ الأمر لا يجوز اقترانه بالمشيئة. من لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله، لأنه بلفظ الخبر، وجاء ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، دعاء بلفظ الخبر. رزق الهدى، رزق الهدى الذي هو لزوم الصراط المستقيم والاستقامة على دين الله جل وعلا، من للهداية يسأل، لأنه مأمور بالسؤال، لأنه مأمور بالسؤال، فإذا امتثل هذا الأمر وسأل أهل العلم عما يشكل عليه فإنه حينئذ يوفق للاستقامة. إذا سأل سؤال مسترشد طالب للحق، لا متعنت، لا متعالم مظهر لعلمه، لأن بعض الناس يسأل وعنده جواب، إما أن يريد إعنات المسؤول أو يريد إظهار ما عنده من علم، فمثل هذا لا يرزق الهدى في الغالب، ولا يرزق التوفيق، ولا يوفق للعلم. أما من سأل سؤال طالب للهدى وطالب لمعرفة الحق فإن هذا يوفق، لأنه يمتثل ما أمر به. ولذا جاء النهي عن الأغلوطات، يعني الأسئلة المحرجة التي تبين إما فضل السائل أو عجز المسؤول، فمثل هذا منهي عنه. أما من يسأل للاستفادة هذا مطلوب. وفي عهده عليه الصلاة والسلام جاء النهي عن السؤال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة الأسئلة لا شك أنها توقع في عنة، لا سيما في وقت التنزيل، لأنه قد يسأل عن شيء مباح ثم يحرم بسببه، أو يسأل عن شيء لا حكم له في الشرع إنما تستصحب فيه البراءة الأصلية ثم ينزل إجابه. فلما سأل السائل عن الحج: أكل عام يا رسول الله؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: ذروني ما تركتكم. لو قال نعم لو أجبت، ولو وجبت ما استطاعوا فهلكوا. فالذي يسأل إن كان يريد الحق ليعمل به هذا لا شك أنه يوفق ويثاب على ذلك، وإن كان يريد عنات المسؤول أو إظهار ما عنده من علم مثل هذا يحرم بركة العلم والعمل. قد يسأل الشخص للاختبار، يسأل للامتحان، وهذا من وسائل التعليم، يسأل عن شيء يعرفه، لا يريد بذلك إعنات المسؤول ولا إظهار علم السائل، وإنما يريد امتحان المسؤول لينظر ما عنده من علم. والامتحان معروف عند أهل العلم، واختبار الإمام البخاري بقلب 100 حديث عليه في القصة المشهورة معروف، والمعلم يمتحن طلابه وقد يلقي الدرس على طريق السؤال والجواب، وهذه طريقة ناجحة، طريقة التعليم على هيئة سؤال وجواب. والأصل فيها حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الأسئلة الثلاثة المعروفة، لأن بعض الناس يقول إن هذه الطريقة جاءتنا من وسائل التربية الحديثة الوافدة علينا، التعليم بطريقة الحوار والسؤال والجواب، هذه يقول طريقة مستحدثة اكتسبناها من المربين سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم. نقول لا، هذه طريقة شرعية، هذه طريقة شرعية. رزق الهدى، من للهداية يسأل، يسأل للدلالة على الحق، الذي يسأل للدلالة على الحق فقط هذا يرزق الهدى، فيهديه الله جل وعلا إلى صراطه المستقيم ويلزمه هذا الصراط والاستقامة على الدين. اسمع يا سائلي، اسمع كلام محقق في قوله، اسمع أمر بالسمع. وهل المقصود السمع أو الاستماع؟ يعني هل المقصود اسمع ولا استمع؟ نعم، المقصود الاستماع، المراد هنا الاستماع، أما مجرد السمع فلا يكفي. والفرق بينهما أن السماع قد يكون عن غير قصد فلا يستفيد السامع، وأما الاستماع المقصود للإفادة هذا هو الذي يفيد السامع. ولذا يقول أهل العلم: يسجد المستمع دون السامع، يسجد المستمع دون السامع. وقل مثل هذا بعكس هذا: يأثم المستمع دون السامع. كيف؟ إذا كان الكلام بالمقابل فيه إثم، أغاني مثلا أو موسيقى أو كلام بذيء أو فاحش، الذي يستمع له يأثم، لكن الذي يسمعه مار في الطريق، دائما تسمعون الناس، بعض الناس في سيارته مشغل آلته على الأغاني مثلا، أنت وش بيدك تقدر تمنعه ولا ترده؟ أنت تسمع لا تستمع، لكن إن استمعت وأعجبك وأطربك أثمت، لكن مجرد السماع لا يضرك إن شاء الله تعالى، لا سيما مع الإنكار القلبي إن لم يتيسر الإنكار بالقول. طيب، إذا كان الشخص في مجلس وفيه محرم إما غناء أو غيبة أو ما أشبه ذلك وهو جالس يقول أنا لا أسمع، أنا لا أستمع لهم، أنا في معزل عنهم، أنا أنشغل بقراءة كتاب معي وهم في شأنهم، يكفي ولا ما يكفي؟ لا بد أن تنكر إنزال المنكر، وإلا عليك أن تغادر المكان. اسمع كلام محقق. الكلام عند النحويين اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام المركب المفيد بالوضع، ونعم كيف؟ نعم نعم، اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ يعني الملفوظ به المركب من أكثر من كلمتين فأكثر، المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، بالوضع العربي أو بالقصد على خلاف بينهم، وهو عند الفقهاء ما تركب من حرفين، ما تركب من حرفين، ما تركب من حرفين ولو لم يفد عند الفقهاء يبطل الصلاة لأنه كلام، ولا يلزم أن يكون من كلمتين فأكثر كما يقول النحاة. وعلى كل حال الكلام له معان كثيرة، لكن منها ما ذكرنا. اسمع كلام محقق، محقق متثبت معتمد على أصل من كتاب أو سنة، هذا هو التحقيق. فإذا قيل فلان محقق معناه أنه يتثبت فيما يقول وفيما يكتب، ومعوله وعمدته على الكتاب والسنة. محقق، قد يقول قائل هذه دعوة، ما الذي يشهد لها؟ نقول يشهد لها واقع المنظومة، ففيها تحقيق عقيدة السلف الصالح، تحقيق عقيدة السلف الصالح، ووصف عالم من العلماء بأنه المحقق. قال فلان، قال شيخنا الإمام المحقق، وأحيانا يقال والتحقيق كذا. وصف العالم بالتحقيق لا شك أنها تحكي وجهة نظر الواصف، تحكي وجهة نظر الواصف، فقد يكون تكون وجهة النظر صحيحة لكون الموصوف ممن يعتمد على الكتاب والسنة، وقد تكون دعوة. وأحيانا إذا رجح قول من قبل بعض أهل العلم يريد أن يرجح هذا القول لأنه راجع عنده، يقول اختاره كثير من المحققين، هذه مجرد دعم لكلامه لما يرجحه. ولا شك أن هذا الوصف إنما يحكي وجهة نظر المتكلم، فقد يكون محققا من وجهة نظره لأنه يوافقه في مذهبه الأصلي أو الفرعي. فتجد الأشعري يصف الرازي بأنه محقق مثلا، وتجد الحنفي يصف إمام من أئمة الحنفية بأنه محقق، وتجد المالكي يصف فلان بأنه محقق. هذه كلها من وجهة نظر المتكلم، لكن هل تثبت هذه الدعوة عند التمحيص أو لا تثبت، هذا محل النظر. وكثير من الكتاب يدعمون أقوالهم بمثل هذا الكلام، وهي لا تؤثر على القارئ، لأن القارئ إن كان من أهل النظر فما يؤديه إليه اجتهاده هو التحقيق عنده، وافق قول هذا المحقق أو لم يوافقه. وعلى كل حال من يتثبت في أقواله وأفعاله محقق، من يعول على نصوص الوحيين محقق، أما من يخالف الكتاب والسنة مهما بلغ من المنزلة عند أتباعه فليس بمحقق. اسمع كلام محقق في قوله، في قوله في المسائل العلمية، فيما يقوله، فيما يلفظ به، وفيما يكتبه، وفيما يعمل به. فالقول يطلق على ما هو أعم من اللفظ، فيطلق على اللفظ فيما إذا كان الكلام بالقول باللسان، ويطلق على الكتابة كما أنه يطلق على الإشارة، ويطلق أيضا على الفعل. فقال بيديه هكذا، فالقول أعم من أن يكون ملفوظا به. اسمع كلام المحقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا ينثني عنه ولا يتبدل. لا شك أن القول المبني على الكتاب والسنة يكتسب صفة الثبوت واللزوم وعدم التبدل والتبديل من ثبوت نصوص الكتاب والسنة، لا ينثني عنه، هذا يعتمد على الكتاب والسنة والنصوص ثابتة، إذن ما أخذ منها فهو ثابت، لا سيما في هذا الباب، باب الاعتقاد الذي اتفق عليه سلف هذه الأمة، هذا لا يحصل له تغيير ولا تبديل ولا تزعزع بإذن الله، اللهم إلا إذا كان الإنسان غير راسخ في هذا الباب ويعرض نفسه للشبهات، فمثل هذا قد يطرأ عليه التغير والتبدل. أما من رسخ في علمه واطلع على نصوص الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف هذه الأمة فإنه لا يتزعزع ولا يتبدل ولا ينثني عن ذلك. وقلنا أن بعض طلاب العلم حصل عندهم شيء من الانثناء والتبدل، وذلكم لعدم رسوخهم في هذا الباب، وأيضا لاستماعهم إلى الشبه وفتح قلوبهم لها، فليحذر الإنسان كل الحذر أن تميل به الأهوى ويسمع من فلان وفلان غير الثقات من أهل العلم، والآن المجال مفتوح لاستماع ما يقال عنه كل وجهة نظر، والشبه الآن غزت البيوت في بيوت عوام المسلمين، ونسمع أسئلة من عوام لا يقرؤون ولا يكتبون في أصول العقائد، وسبب ذلك كون الإنسان يستمع لكل ناعق، والناظم يقول لا ينثني عنه ولا يتبدل لأنه رسخ قدمه، رسخت قدمه في هذا الباب واستمع إلى الشبه وفندها. ولذا يقال لطالب العلم لا تستمع لهذه الشبه، وأنت ما عندك حصانة من رسوخ قدم في العلم لا تستمع لهذه الشبه، فضلا عن أن تكون عاميا أو في حكم العامي. وإذا تأهل لاستماع هذه الشبه وتفنيد هذه الشبه لا شك أن الرد على هذه الشبه باب من أعظم أبواب الجهاد. وقد انبرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى شبه المبتدعة وفندها. الرازي يورد في تفسيره شبه لمبتدعة أعظم منه بدعة، أما بدعه التي يصوغها بأساليب بحيث تغزو القلوب هذا واضح، لكن كونه يورد شبه ويسميها شبه ويحاول الإجابة عنها تجده في إراده للشبهة يجليها ويوضحها بحيث يجعلها مثل الشمس، ثم يرد عليها برد ضعيف، فإذا التصقت وتمكنت من قلب القارئ ما وجد لها منازع. ولذا يحذر من قراءة تفسيره إلا لعالم متمكن راسخ لكي يرد عليه. يقول بعضها للعلم أنه يورد الشبه نقد ويرد عليها نسيئة، وكتابه مشحون بهذه الشبه، وتفسير الزمخشري فيه أيضا من البدع والشبه ما لا يستطيع رده كثير من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم. ووجد من أهل العلم والله الحمد من يبين هذه الشبه وهذه البدع وتتبعوها بالمناقيش كما قالوا. قال رحمه الله بعد ذلك: حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة رضوان الله عليهم الذين نصر الله بهم الدين وحملوه وبلغوه إلى من بعدهم كلهم بدون استثناء، ما دام ثبتت الصحبة يجب حبهم، وحبهم إيمان وبغضهم نفاق. حب الصحابة إذا كان ثبت في الحديث أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخيه من أحد المسلمين لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فماذا عن من لهم المنة والفضل بعد الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام في تبليغنا الدين؟ أن تفترض أن أبا هريرة مثلا ما وجد وقد روي عن طريقه نصف الدين، ماذا يكون وضعك وماذا يكون حالك وماذا يكون الحال بعد الصحابة لو لم يوجد مثل هذا الذي حمل لنا الدين، وقل مثله في بقية الصحابة رضوان الله عليهم الذين بلغون هذا الدين. يبقى لنا دين لو لم يوجد هذا الجيل الذي تحمل الأمانة وبلغها امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. يعني لو لم يكن من الفضل إلا هذا، يعني كونهم نصروا الدين ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام وفدوه بأرواحهم ومهجهم وبلغوه إلى شرق الأرض وغربها وافتتحوا به الأقطار والأقاليم والأمصار وانتشر الدين على أيديهم، إذن حبهم مثل حب الإنسان العادي أو أكثر. لا أحد يقول إن حب أبي هريرة مثل زيد من الناس أبدا، إلا إنسان لا يقيم لهذا الدين رأس. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة أن يحبه الخلق، أن يحب الخلق ويحبه الخلق، فصار محبوبا لدى الجميع، ولذا لا يبغضه إلا منافق. وتجدون الحملات والقدح في أبي هريرة أكثر من غيره، لأن ليس المقصود ذات أبي هريرة، المقصود الدين والعلم الذي يحمله أبو هريرة. إذن لماذا أبو هريرة على وجه الخصوص دون غيره؟ لأن القدح في أبي هريرة قدح في مروياته، والقدح في أكثر من 5000 حديث بسبب شخص واحد أيسر من القدح في 100 راوي يرون 5000 حديث. إذا لا تجدون من يقدح في المقلين من الصحابة، أبيض بن حمال ما وجدنا المستشرقين يقدحون به، يروي حديث واحد، تحتاج إلى سنين من أجل أن تقدح بمقدار ما تقدح به من السنة إذا قدحت في أبي هريرة. فكونهم حملاتهم، أعني المستشرقين والمبتدعة، حملاتهم مسعورة على أبي هريرة على وجه الخصوص، لا لأنه أبو هريرة، بل لما يحمله من العلم والدين الذي بلغنا بواسطته. هذا هو السبب الذي يجعل أبا هريرة موضع لسهام الأعداء. يقول: حب الصحابة، الصحابة جمع صاحب، جمع صحابي، والصحب جمع صاحب، كركب جمع راكب، والصحابة جمع صحابي. حبهم كلهم، يعني بدون استثناء. والمراد بالصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، مات على الإيمان مؤمنا، ليخرج بذلك المنافق الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يؤمن به. والمراد بالإيمان الإيمان القلبي، وإلا الدعوة المجردة باللسان لا تنفع ولا تفيد. ولذا صار حكم المنافقين في الدرك الأسفل من النار، صلى الله السلامة والعافية. ولو شاهدوا أن لا إله إلا الله مع الناس، ولو صلوا مع الناس، ولو حضروا مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. حب الصحابة كلهم لي مذهب. قدم الناظم الصحابة من باب الاعتراف بحقهم وفضلهم. وقلنا أن لو تصورنا أن الصحابة ما وجدوا أو ما وجد منهم من يحمل هذا العلم والدين، كيف يكون حال من بعدهم؟ إذا كانت الأمة بأمس الحاجة إلى العلم وإلى أهل العلم في أواخر عصورها، فكيف بمن كان الواسطة بين الأمة وبين نبيها عليه الصلاة والسلام؟ تصور نفسك في بلد ليس فيه من تستفتيه إذا أشكل عليك شيء. أقول تصور نفسك في بلد ليس فيه من يستفتى وأشكل عليك مشكلة في دينك. ذكر الآجري في أخلاق العلماء مثالا يمثل به الحاجة الماسة إلى أهل العلم. قال: العلماء بمثابة المصابيح، فإذا تصورت أن قوما في ليلة مظلمة في واد موحش كله أشجار وهوام وسباع وحيات، والليلة شديدة الظلمة والناس يمشون على غير هدى ولا يدرون هل يذهبون يمين أو شمال، ثم جاءهم من بيده مصباح وتقدمهم وتبعوه، هل له فضل عليهم وليس له فضل عليهم؟ له فضل كبير عليهم، مع أنهم لو حصل لهم أسوأ الاحتمالات أكلتهم الوحوش، ماذا خسروا؟ خسروا الدنيا. والعالم الذي يأخذ بأيديهم إلى صراط الله المستقيم بعد أن كانوا يتيهون في مفازات الضلال، فقدانه لا شك أنه يفوت عليهم الدين، وأولئك فتفوتهم الدنيا، وهؤلاء يفوتهم الدين. فالحاجة إلى أهل العلم أشد من الحاجة إلى صاحب المصباح. هذا في العصور المتأخرة، وقد يكون غير من أهل العلم من يقوم ببعض الشيء، فكيف إذا كان المفقود شخص واسطة بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام كأبي هريرة مثلا، كيف يصل إلينا الدين عن طريق غيرهم؟ ومن هذه الحيثية جاءت محبتهم، ولذا قال رحمه الله تعالى: حب الصحابة كلهم لي مذهب. وانتدب طوائف من المبتدعة لعداء الصحابة وبغضهم وشتمهم وسبهم، بل وصلوا إلى تكفيرهم، نسأل الله السلامة والعافية، وصلوا إلى تكفيرهم وتكفير خيارهم، بدلا من أن يحبوا يذموا ويبغضوا ويشتموا ويسبوا. طيب أنت كفرت أبا هريرة، من أين تصل لك 5370 حديث؟ إذا حرمت من الصراط المستقيم مالت بك الأهوى إلى الطرق المؤدية إلى الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. فانتدبوا إلى ذمهم وسبهم وتكفيرهم، والذي يغلب على الظن أن المراد بذلك كله، وإن أظهروا ما أظهروا، القدح في الدين نفسه. ولذا الإمام مالك رحمه الله تعالى في آخر آية من سورة الفاتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال: ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغيظه صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يكون؟ استدلالا بهذه الآية. فذهب الإمام مالك إلى تكفير من يغيظه الصحابة. وشيخ الإسلام استدل بقوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار، بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبق. أن هذا الذي لا يترضى عن المهاجرين والأنصار أنه ليس له نصيب في الخمس، ليس له نصيب في الخمس. فالأمر خطير، فعلى الإنسان أن يتولى الصحابة وأن يترضى عنهم ويعرف لهم منازلهم وأقدارهم ومراتبهم. فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر، وهو خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع، ثم بقية العشرة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة، ثم بعد ذلك أهل بدر وأهل الحديبية والمهاجرون الأولون السابقون لهم فضل وسابقة، ثم بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ومن الصحابة العشرة الذين ذكرناهم، ومنهم أزواجه عليه الصلاة والسلام يدخلون في صحابته، كما أنهم يدخلون في أهله وآله عليه الصلاة والسلام. أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر وعمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة. ابن حزم له رأي في المسألة، يقول: أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أبي بكر وعمر. دليله أنهن رضوان الله عليهن معه في المنزلة بالجنة، يعني منزلة أبي بكر دون منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وأزواجه عليه الصلاة والسلام معه في المنزلة، فدل على أنهن أفضل من أبي بكر وعمر، فضلا عن بقية العشرة، فضلا عن بقية الصحابة. الاستدلال صحيح ولا غير صحيح؟ نعم غير صحيح. لماذا؟ نعم، والشهداء والصالحين. لكن أقول استدلاله صحيح ولا غير صحيح؟ الأخوان يقولون غير صحيح. لماذا؟ نعم نعم. إذن يلزم عليه تفضيلهن على سائر الأنبياء. نعم نعم. والبلدان وغيرهم. نعم نعم. يا أنت لا أن أناقش حجته. حجته يقول هن فوق أبي بكر وعمر في المنزلة في الجنة فهن أفضل. نقول يثبت تبعا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو نظرنا إلى حياتنا العادية، نعم لو نظرنا إلى حياتنا العادية تجد شخص ثري متنعم في دنياه موسع على نفسه، وشخص دونه في المنزلة، شخص عنده 100 مليون وشخص عنده 50 مليون أو 10 ملايين، هذا متنعم بنعيم يليق بنعيم الدنيا ومتوسع. فتجد الخادم عند هذا المتنعم أفضل حالا من كثير من الأثرياء. تجد هذا السائق مثلا أو الخادم يسكن في ملحق عند هذا الثري، هذا الملحق خير من بيوت كثير من الأغنياء. هل نقول أن هذا الخادم أفضل من هؤلاء الأغنياء؟ يعني يتنعم بأنواع بأفخم المساكن والسيارات والملابس والمطاعم والمشارب وما أشبه ذلك من متع الدنيا، وهو خادم عند هذا الثري. دونه في الثراء طبقة ثانية يتنعمون لكنهم أقل. فهذا الخادم هل نقول أنه أفضل من هؤلاء الأغنياء؟ ما يقول هذا عاقل أبدا، لأنه ما وصل إلى هذه المنزلة بذاته، إنما وصلها بغيره. يعني ما تلاحظون أن ملاحق بعض الناس أفضل من بيوت كثير من الناس؟ موجود، وفي شخص عمر قصور وفيها ملاحق، الملاحق كلفت الملايين بل عشرات الملايين، فقيل له لما نظرها بعض الناس قال هذا مكان خير لائق لو نقلته إلى، ففورا هدمها ونقلها إلى مكان آخر. فمثل هذا السائق عند هذا الشخص أو هذا الخادم، نقول هل هذا أفضل من بقية الأغنياء الذين هم دون منزلة هذا؟ لا، الشيء الذي يثبت للإنسان على طريق التبعية لا يحكم له به على جهة الاستقلال. يلزم هذا من لازم قوله مثل هذا الكلام، أن زوجة العالم الأفضل فوق العالم الذي هو أدنى منه لأنها معه في المنزلة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني في نفس المنزلة، وما ألتناهم من عملهم من شيء. المقصود أن هذا قول مرذول مردود لا يلتفت إليه. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والمودة خالص المحبة، والمراد بذوي القربى آله عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيهم دخولا أوليا ذريته وأزواجه، فهم ذوي القربى. وليطهركم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والمراد بذلك السياق في نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فنساؤه من أهل بيته بالنص، فلا مجال لمحبة الآل وإخراج النساء. يعني من التناقض أن يدعي مدع أنه يوالي أهل البيت ويبغض بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام، الذين دخولهن في أهل البيت دخول أولي. والقربة كما تطلق على القرابة من حيث النسب، تطلق أيضا من بالنسبة للقرابة الحسية، فأزواجه عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إليه لمعاشرته إياهم واختلاطه بهم. فمودة القربى بها أتوسل. والناظم رحمه الله تعالى جمع بين الصحب والآل الذين هم ذوي القربى للرد على طائفتين من طوائف المبتدعة. فالشطر الأول رد على الروافض الذين يبغضون الصحابة ويكفرونهم، والشطر الثاني رد على النواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت. يقول بها أتوسل، توسل التقرب إلى الله جل وعلا. فنحن نتقرب إلى الله جل وعلا بحب الصحابة ومودة ذو القربى، فلا بد من الجمع بين الأمرين. هو التوسل منه الممنوع ومنه المشروع، فالتوسل بذواتهم ممنوع، التوسل بذواتهم ممنوع، والتوسل بمحبتهم مشروع لأنه دين قربة إلى الله جل وعلا، والتقرب إلى الله جل وعلا والتوسل إليه بالعبادة، بعبادة الإنسان ومنها محبة الصحابة ومودة القربة مشروعة. ولذا في حديث أصحاب الغار الثلاثة توسلوا بأعمالهم الصالحة وسيق الخبر مساق المدح، فالتوسل بالأعمال الصالحة مشروع بخلاف التوسل بالذوات فهو ممنوع. جمع الناظم بين الصحب والآل، وهذا يقودنا إلى شيء، وهو أن الإنسان إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن اقتصر على ذلك امتثل الأمر، إذا قال صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر. لكن إن عطف عليه فينبغي أن يعطف عليه الصحب والآل، فيقول على آله وصحبه، وبهذا يتم رده على الطوائف المبتدعة، لا أولئك الذين يبغضون الصحابة ولا الطرف الثاني الذين يبغضون وينصبون العداء لآل البيت. فإذا عطف على النبي عليه الصلاة والسلام فليعطف عليه الآل لما لهم من حق، ولأنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وللصحب ولما لهم علينا من فضل بتبليغ الدين وإيصاله إلينا كما أنزل. بعضهم يقول أننا نقتصر على الآل لأنهم هم المأمور بهم وهم الواردون في الصلاة الإبراهيمية في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وانتصر لهذا الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان، وبسبب ذلك طعنوا في أئمة الإسلام الذين يقتصرون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيح عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. فالصلاة على الآل مأمور بها، وأئمة الإسلام قاطبة في كتبهم إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام قالوا صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن هؤلاء العلماء الذين لا يصلون على الآل امتثالا لهذا الحديث في كتبهم، هؤلاء كلهم يدارون الولاة، يعني داهنوا الولاة فحذفوا ما أوجب الله عليهم مداهنة للولاة. والولاة في عهد الأئمة من الآل، من بني العباس، يعني ما هم من بني أمية ولا من غيرهم. وكيف يظن بالأئمة المداهنة وقد نذروا أنفسهم وقدموها خدمة لدينهم وفدوا دينهم وفدوا نبيهم بأنفسهم، كيف يقال أنهم داهنوا الولاة وداروهم وحذفوا الصلاة على الآل مداهنة للولاة؟ وهذا لا شك أنه طعن في كثير من أئمة الإسلام. والصلاة الإبراهيمية فرد من أفراد الصلاة المأمور بها في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا عليه وسلموا تسليما، وهو فرد في موضع خاص، إذا صلينا عليك في صلاتنا فتصلي الصلاة الإبراهيم وتقتصر على الآل، ولا يجوز لك أن تعطف الصحب عليهم، كما أنه لا يجوز لك أن تقول اللهم صل على سيدنا وهو سيد ولد آدم ولا فخر، لأن هذه ألفاظ متعبد بها لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها. أما إذا صليت خارج الصلاة فالامتثال يتم بقولك صلى الله عليه وسلم امتثالا للآية وامتثالا للنصوص الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه. أما إذا عطفت عليه فلتعطف من له حق عليك، وإذا كان ذو القربى والآل لهم حق عظيم علينا وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحب أيضا لهم شأن عظيم في تبليغنا الدين ولهم حق علينا، إذ لولاهم ما وصلنا هذا الدين كما أنزل. يقول ولكلهم قدر على وفضائله، ولكلهم يعني لجميع الصحابة ولجميع ذوي الآل، والمقصود بذوي الآل الذين هم على الجادة، الصحابة كلهم على الجادة من غير استثناء، كلهم عدول، ونطق القرآن والسنة بعدالتهم، لكن ممن ينتسب إليه صلى الله عليه وسلم، ممن تأخرت به الحياة، يعني من الأئمة، من الآل، علي رضي الله تعالى عنه إمام هدى، خليفة الراشد، الحسن والحسين، زين العابدين، علي بن الحسين من أئمة الهدى، محمد بن علي الباقر ثقة من ثقات المسلمين ومخرج له في دواوين الإسلام فهو ثقة، جعفر بن محمد أيضا مخرج له في الصحاح، لكن جاء بعدهم ممن ينتسب إلى الآل، ممن خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فما نقول هؤلاء لكلهم، لا شك أن من هو على الجادة له قدر وله فضل وله حق علينا، أما من حاد عنها فالرجال إنما يعرفون بالحق، والحق لا يعرف بالرجال كما هو مقرر عند أهل العلم، ولكلهم قدر، منزلة عالية رفيعة، قدر على وفضائل في بعض النسخ، ولكلهم قدر وفضل ساطع، وهنا على وفضائل، لهم فضائل ولهم مناقب مدونة في كتب التراجم المبسوطة، ومن خير ما ألف وأفضل ما ألف في مناقب العشرة الرياض النظرة للمحب الطبري، للمحب الطبري، وليس لابن جرير، محمد بن جرير المفسر المعروف كما قال بعضهم، هو المحب الطبري صاحب القراء لقاصد أم القرى، وله كتب أخرى على وفضائل، والنسخة الأخرى وفضل ساطع، نعم لهم فضائل ولهم مناقب تحفظ لهم، لكنما الصديق منهم أفضل، لكن هذا حرف الاستدراك المعروف الذي ينصب ما بعده من كإن، لكنها مكفوفة بالماء، بماء، لكنما ماء هذه كافة ولكن مكفوفة، ولذا جاء الصديق مرفوعا ليس بمنصوب، لكنما الصديق منهم، يعني من الصحابة من جلتهم، بل هو أجلهم على الإطلاق، أفضل منهم دون منازع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.